الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في الحديث 58 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إلى الله مساجد الله. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وعرفنا في الدرس الماضي أن النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام فلا يمنعها من قبيل الكراهة لا من قبيل التحريم، فما هو الصارف للنهي عن الكراهة عن التحريم إلى الكراهة؟ نعم، أنه ذكر الاستئذان، ولو كان يحرم على الزوج المنع لما كان له حق أن يستأذن كسائر الواجبات المتعينة على المرأة تقوم بها من غير استئذان. فإثبات الاستئذان يدل على أن للزوج الإذن أو المنع، وإن كان المنع في حقه مما لا ينبغي إلا لعذر من الأعذار الشرعية. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. عرفنا أن هناك من أهل العلم من حمل ذلك على وقت من الأوقات لا على سائر الأوقات، فما هو هذا الوقت؟ نعم، في الليل، كما جاء في ذلك الأحاديث، جاء ذلك ما عرفنا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين تقييد ذلك بالليل. والمطلق كما عرفنا يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. وفي حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شهد إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا تلك الليلة. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العشاء، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء إذا شهدن صلاة العشاء أن يمسن، أن تمس إحداهن الطيب، فإن في هذا ما فيه من الشر والفتنة عليها وعلى غيرها. لكن محل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العشاء، وهذا ما يدل على أن هذا هو الوقت الذي لا تمنع فيه المرأة، وهو الوقت الذي كان النساء يذهبن ويخرجن ويشهدن الصلوات صلاة العشاء. وفي حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة إن أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا العشاء. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة إذا استعملت البخور أن تشهد صلاة العشاء، لا تخرج إلى المساجد وهي متطيبة، ولا تخرج إلى المسجد وهي متبخرة. وهكذا ما كان في معنى ذلك فله حكم ما ذكر في مثل هذه الأحاديث، فلا تخرج متزينة. نعم، لا تخرج متزينة، في لا تخرج متطيبة ولا متزينة. وفي حديث أبي هريرة اللي جاء في مسند عند أبي داود قال: وليخرجنا تفيلات، وليخرجنا تفيلات، أي غير متطيبات، هذا المراد بتفيلات، وليخرجنا تفيلات أي غير متطيبات، ما يكون فيهن شيء من الروائح المنبعثة، لما في ذلك من الشر والفتنة عليها وعلى غيرها. وما كان بمعنى ذلك فيدخل في الحكم كخروج المرأة متزينة بزينة ظاهرة، ما هي زينة مستورة، وإنما بزينة ظاهرة، كالزينة في لباسها الظاهر في جلبابها، فإن هذا أيضا مدعاة للشر والفتنة، فلا تخرج بلباس فيه شيء من الزينة، أعني زينة ظاهرة للناظرين، وليس المراد بذلك الزينة المستورة تحت الثياب التي لا يطلع عليها ولا تعلم، فما كان مستورا لا يعلم ولا يطلع عليه فإن المرأة لا تمنع منه. فلا يقال للمرأة إذا خرجت من بيتك فلا تلبسي شيئا من الحلي، لا تلبسي خاتما ولا غير ذلك من الحلي الذي ليس له ظهور، هذا ما هو صحيح، لها أن تلمس لكن تجعل تلك الزينة مستورة بما لا زينة فيه، فلا تظهر الزينة. وما كان من الزينة له ظهور فإنها تمنع من الخروج بتلك الزينة إذا خرجت إلى المسجد أو إلى غير المسجد، كأن تلبس الخلاخيل، فإن الخلخال يحدث الأصوات، وهو إن كان مستورا لكنه في حكم المكشوف، في حكم الزينة الظاهرة، لأنه نعم يصدر منه الصوت. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فلا تظهر زينة، وهكذا نعم لا تظهر زينة لا بصورتها ولا بصوتها، زينة بصوتها يعني صوت الخلخال، ولا نعم ولا تظهر زينة ظاهرة لا في لباسها ولا في غير ذلك، كأن يكون فيها شيء من الزينة في يدها فتكشف يدها، فإن هذا لا يجوز. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خروج المرأة وهي متبخرة إذا حضرت صلاة العشاء، أي امرأة أصابت بخورا فلا تشدد معنا صلاة العشاء، إذا شهد إحدى كنا صلاة العشاء فلا تمس طيبا تلك الليلة، لا تمس الطيب ولا تستعمل البخور. لكن إيش المراد بقول تلك الليلة من أولها إلى آخرها؟ نعم، ما كان قبل خروجها، ما كان قبل خروجها للصلاة، هذا هو المقصود، تلك الليلة هي قبل أن تخرج إلى الصلاة. على كل، في هذا الأحاديث النهي عن استعمال البخور والاستعمال الطيب، وفيه ذلك صلاة العشاء، فإن النساء كلهن يخرجن في ذلك الوقت لما فيه من الظلمة، لما فيه من الظلمة والغلس، فكنا يخرجنا في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، لهذا جاء في الأحاديث ذكر صلاة العشاء وجاء فيها أيضا ذكر صلاة الفجر. فعلى كل، لابد من التأدب بالآداب الشرعية، إذا خرجت المرأة وذهبت إلى المسجد لابد أن تتأدب بالآداب الشرعية، فإن لم تتأدب منعت. وهكذا إذا خشي عليها الفتنة فإنها تمنع، إذا خشي عليها شيء من الشر والفتنة فإنها تمنع درءا لنفسد عليها. فإذا لم تكن هناك شيء من الفتنة وخرجت المرأة وهي متأدبة بالآداب الشرعية فالأصل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يمنعها، وهو محمول كما عرفنا على صلاة على الصلوات الليلية كما جاء في سائر أو في بعض الأحاديث المقيدة. قال عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قلنا بعض العلماء قيد ذلك بمسجد من المساجد، فما هو؟ المسجد الحرام. ومن قيده بذلك؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وهذا تقييد لا يستقيم مع ظواهر الأحاديث ومع عمومات الأحاديث، فهو تقييد نعم لا يستقيم، هذا من وجه. والوجه الآخر ما جاء في الأحاديث التي فيها ذكر الليل وفيها ذكر صلاة العشاء، هل يستقيم أن تتأول تلك الأحاديث على المسجد الحرام؟ وأن المراد بذلك أن المرأة لا تمنع إذا أراد أن تحج إلى بيت الله الحرام، ها يستقيم هذا الكلام في الأحاديث التي فيها ذكر الليل وفيها ذكر صلاة العشاء ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم، فإن ما يتعلق بمناسك الحج ما له علاقة بصلاة العشاء ولا له علاقة بالليل. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الليل وفي بعضها ذكر صلاة العشاء، هذا يدل على نعم الأحاديث فيها ذكر الليل، الأحاديث فيها ذكر الليل، أما أحاديث المنع ليس فيها ذكر العشاء لكن فيها ذكر الليل. فالأحاديث التي فيها ذكر الليل تدل على نعم خطأ من تأول الحديث على أن المراد به المسجد الحرام، على معنى أن المرأة إذا أراد أن تؤدي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام فإنها لا تمنع من ذلك. فالمتأمل في الأحاديث يجد أن هذا القول فيه ما فيه من البعد. وهكذا قول من قال من أهل العلم المراد بذلك صلاة العيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء بصلاة العيد، فكانت تخرج المرأة الحائض وهكذا تخرج غير الحائض حتى المرأة التي في خدرها البكر التي في خدرها ذوات القدور يخرجن لشهود صلاة العيد. فهناك من قال الحديث محمول على صلاة العيد وهو على سائر الصلوات، وش الذي يرده؟ ها ها عم عطية ما هو يرده؟ ها ها لا كيف ذكر صلاة العشاء بس في حديث المنع ما في العشاء، ذكر الليل، ذكر الليل هذا من وجه، وأيضا ذكر المساجد. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العيد، يصلي العيد في المسجد ها ولا في المصلى؟ نعم لا يستقيم مثل هذا القول، نعم مثل هذا التأويل لا يستقيم، فإنه لم تكن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أداء صلاة العيد في المساجد، والحديث وارد في شأن المساجد. نعم. وهكذا ذكر الليل مما أيضا يرد هذا القول، فإن صلاة العيد لا تكون ليلا، فذكر الليل يرد هذا القول، وذكر المساجد أيضا يرد هذا القول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي صلاة العيد في المساجد كما هو معلوم. قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لمنعهن. وهذه القصة انفرد بها الإمام مسلم ولم يرويها البخاري، البخاري روى أصل الحديث وأعرض عن هذه القصة وانفرد بها ابن مسلم. وقد استظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه أن السبب في إعراض الإمام البخاري عن هذه القصة حصول الاختلاف فيها، فإنه في بعض الروايات أن هذه القصة حصلت مع بلال بن عبد الله بن عمر في رواية مسلم، وفي رواية لمسلم أنها حصلت لواقد بن عبد الله بن عمر، وفي بعض الروايات عدم تسمية من حصلت له القصة، وأنه نعم وأن ابن لعبد الله بن عمر. فلما حصل الخلاف في صاحب هذه القصة أعرض الإمام البخاري رحمه الله عليه عن هذه الزيادة عن ذكر القصة، واقتصر على أصل الحديث هذا الذي استظهره الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه أن صاحب القصة هو بلال بن عبد الله، رجح هذا لأنه جاء في نعم لأنه ممن روى هذه القصة عن نفسه، وروى هذه القصة عنه أيضا سالم بن عبد الله بن عمر، فهو ذكر هذا عن نفسه وذكر سالم هذا أيضا عنه، فهذا مما يرجح أنه هو صاحب القصة وليس القصة لواقد ابن عبد الله بن عمر. وهناك من يرى على أنه أن القصة حصلت لهما، وفي ذلك ما فيه من البعد، فيه شيء من البعد والنعم. فالأظهر أنها نعم حصلت لبلال بن عبد الله بن عمر، ما حصلت لهذا وحصلت لهذا، وإنما حصل باختلاف من جهة الرواة، وهذا مما يدخل نعم مما يحصل فيه شيء من الوهم، نعم يحصل فيه شيء من الوهم. فهذا الأظهر أنها حصلت لبلال بن عبد الله بن عمر. فعلى كل قال في هذا الموضع قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت سبه مثله قط. وفي نعم وفي الرواية الأخرى التي في شأن واقد أنه ضربه في صدره. فعلى كل عبد الله بن عمر أغلظ عليه القول فسبه سبا سيئا ولم يقل سبا فاحشا، حاشاه رضي الله عنه من الكلام الفاحش البذيء، لكنه سبه سبا سيئا أي تكلم عليه بكلام شديد جارح، تكلم عليه بكلام شديد جارح. ولا يلزم من السب كما هو معلوم الفحش في القول، وإنما هذا يفهمه الناس في نعم باعتبار العرف، باعتبار عرف الناس أن ما يفهمون السب إلا بالأمور الفاحشة، وهذا ليس بشديد. الكلام الشديد الجارح يدخل في مسمى السب، فلا يلزم من السب أن يكون من قبيل الكلام الفاحش. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حصل ابنه هذا في جهة ابنه لأنه أظهر الكلام مظهر الاعتراض، مظهر الاعتراض، ولم يذكر ما ذكرت عائشة رضي الله عنها. وش الذي ذكرت عائشة؟ قالت والله إن لو علم النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن من شهود الصلاة، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. فعائشة رضي الله عنها بينت أن الحال اختلف، أما كان عليه النساء في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو ذكر بلال مثل هذا القول وقال حال النساء اختلف عما كان عليه عما كنا عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل منهن كذا وحصل منه كذا، من أجل ذلك سوف نمنعهن، لما حصل هذه الغلظة من عبد الله بن عمر. لكنه لما روى له حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأظهر نعم، وتكلم بكلام يظهر منه المعارضة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، سبه والده عبد الله بن عمر سبا سيئا. وعلى كل، عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النساء أحدثن أشياء، لكن مثل هذا الإحداث لا يعني أن تمنع النساء بالكلية، وإنما تمنع من حصل منها ذلك الإحداث، وإلا فإن هذه شريعة عامة، شريعة عامة، وهي أن المرأة لها أن تذهب إلى المسجد. وإذا حصل من بعض النساء إحداث وتغيير، كأن تخرج بعض النساء متطيبة، فتلك التي أحدثت هي التي تمنع، أو خرجت متبخرة أو متزينة بزينة ظاهرة أو غير ذلك من أمور الشر والفتنة، فمن حصل منها الإحداث فهي التي تمنع. والمرأة التي لم يحصل منها الإحداث فبأي ذنب تمنع؟ فالأصل أنها لا تمنع، لا تمنع من ذلك، ومنعها مما يكره على ما سبق ذكره، إلا إذا كان ذلك لمصلحتها، كأن يخشى عليها الفتنة لكثرة الشر، فهنا يمكن أن تمنع لمصلحتها. فعلى كل، في هذا أن من أظهر معارض السنة أنه لا بأس أن يتكلم معه بالكلام الجارح الشديد، والشدة في بعض المواضع من العلاج، كما أن اللين في بعض المواضع هو العلاج. فهنا عبد الله بن عمر استعمل الشدة في شأن ولده، بل سبه سبا كما يقول الراوي، فسبه سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله قط. وهذا مما يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من تعظيم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا يقبلون من أحد الاعتراض عليه ولو كان من أقرب الناس، ولا يجاملون في دين الله عز وجل أحدا، لا يجاملون القريب ولا البعيد، لشدة تعظيمهم لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذه القصة، قصة بلال بن عبد الله، وننتقل إلى شرح السنة.